والمؤلف يقول إن هذا هو الصحيح، إن هذا القول هو الصحيح، ونسبه للحسن البصري وهو ابن منبه، وهو في الحقيقة يعني نسبته إليهما لا لاختصاصهما بهذا المعنى، لكن لوجود تلك الآثار عنهما. فالحسن يبين أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله والتلفظ بلا إله إلا الله، لا بد من معرفة معناها والتحقق بمقتضاها. استشهد بقوله للفرزدق: ما عددت لهذا اليوم؟ قال: لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم أو نعمة. عندكم محقق ذكر أنه في بعض النسخ نعمة العدة، نعم شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل، فنعم العدة. ولكن لا بد من الحذر من معاصي الله، إياك وقذف المحصنات. يبين إن هذا لا يبرر أو لا يسوغ الجرأة على المعاصي وانتهاك الحرمات. وهكذا الأثر عن وهب بن منبه، وكلام جيد، ولما قيل له: ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: نعم، ما من مفتاح إلا وله أسنان. مفتاح له أسنان، وهذا معروف في نوع مفاتيح الأبواب قديما. أبواب الخشب يكون لها ستر من الخشب، سمى مجرى، معروف يعرفه من نعرفه نحن أدركناه، يعرف من شهد نوعية. المفتاح نفسه خشبة موضوع فيها أعواد تسمى أسنان، إذا فقد واحد منها ما يفعل، لأن هذه الأسنان ترفع الأعواد التي تمنع من الخشبة المعترضة، التي تحبس الباب عن تمنعه من الحركة، ترفع هذه الأعواد هذه الأسنان فينفتح الباب. وهذا مثال طيب، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا وأسنان فتح له، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لا مفتاح. فالشيء الذي هو سبب لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الجواب جواب محكم ينتفع به الباحث في أمور كثيرة. استقري هذا في أمور كونية كما في مسألة مفتاح الباب، وفي الأمور الشرعية حتى في نصوص الوعيد اعتبر هذا، في نصوص الوعيد يعتبر هذا. فمثلا جاء الوعيد في شأن القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا, أو الوعيد في شأن الفار من الزحف, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ونظائر ذلك كثير من نصوص الوعيد. أيضا تجري في هذه النصوص, نصوص الوعد ونصوص الوعيد, أن هذه الأمور التي رتب عليها الوعد من الأعمال الصالحة أو الوعيد مرتب على المعاصي, هذه كلها تقتضي إن هذا الفعل سبب مقتض لما رتب عليه من ثواب أو ما رتب عليه من عقاب. والسبب لا يترتب أو لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فهذه قاعدة يعني مهمة ونافعة في أمور كثيرة, وترفع هذه القاعدة ترفع كثير من الإشكالات. ففي المثال الذي ذكرته في باب الوعيد, ومن يقتل مؤمنا متعمدا, الآية قتل المؤمن سبب لدخول النار والخلود فيها, سبب يقتضي ذلك, ولكن دلت نصوص على أن هناك ما يمنع من ذلك. التوبة مانع من هذا الوعيد بالاتفاق, باتفاق المسلمين. والتوحيد مانع من هذا الوعيد, أي من الخلود, من الخلود باتفاق أهل السنة مانع. فهذه المعصية وهذا الذنب من كبائر الذنوب سبب مقتضي, وهو مع ذلك مقيد بمشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلمنا إن هذا الوعيد معلق على المشيئة, فجائز أن يغفر الله لهذا القاتل بما شاء من الأسباب ولا يدخله النار, يغفر له ويتجاوز عنه ويرضي عنه المقتول. فقد يكون لهذا القاتل من الأعمال الصالحة ما يقتضي ذلك, ما يقتضي مغفرة الله له ونجاته من العذاب. نعم, أعد يا شيخ فهد, أعد الموضوع من هؤلاء. وقال الطائفة نأخذها فقرات. نعم,
وقال الطائفة من العلماء, نعم, المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك, ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه, فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع.
بهذه المناسبة تذكر الشروط هنا, الشروط التي استنبطها العلم, وهي شروط في الحقيقة تقتضي أنه لا يكفي مجرد النطق بها, الشروط المعروفة التي ذكرت بالأمس وهي محفوظة, العلم والقبول والتصديق والصدق والإخلاص والمحبة والإنقياد واليقين والكفر بما يعبد منه, هذه شروط لا لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة إلا باستيفاء هذه الشروط. لا بد فيها من علم ويقين وصدق وإخلاص، وكل واحد من هذه الشروط له مد، وآخرها وثامنها الكفر بما يعبد من دون الله. وإذا تحققت هذه الشروط، فيا ترى هذه الشروط إذا تحققت على الوجه الأكمل، إذا تحققت في قلب العبد على الوجه الأكمل، فإنها تمنع، يعني توجب للعبد ألا يصر على كبيرة ولا على ترك واجب، لأن هذه المعاني إذا تحققت في القلب على الوجه الأكمل أثمرت ثمراتها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا تحقق العلم التام واليقين والصدق والإخلاص لله والمحبة للتوحيد لما دلت عليه هذه الكلمة، يا ترى أتراه يصر على شيء من المعاصي؟ هذه توجب الامتناع عن الإقدام على المعصية. وإن حصلت الهفوة فإنها تمنع من الإصرار على المعصية. لكن قد تضعف هذه المعاني فيحصل الخلل ويحصل النقص والتقصير في العمل. نعم. فاصل.
وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر.
نعم.
وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعمة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود فأين الطم؟ وقيل
هذا العمود كذا كذا، هذا العمود فأين الطلم؟ يعني هذا يعني من باب التمثيل، كقول وهب بن منبه في شأن المفتاح: هذا العمود فأين الطلم؟ البناء أو الفسطاط أو الخيمة لا تقوم إلا بالعمود مع الطنب، فإذا سقط العمود لم تفد الطنب. وإن وجد العمود، نعم، وإن وجد العمود ولم توجد الطنب لم ينفع العمود، فالخيمة يتوقف الانتفاع بها على العمود وعلى الطنب، فباجتماعها يحصل الانتفاع والاستظلال فأين الطنب؟ نعم. وقال فأين الطنب بعده؟
وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه: لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدخل على صحتها ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن
وهذه الأحاديث موافقة لما في القرآن، فالله تعالى في آيات كثيرة إنما رتب دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. والآيات في هذا المعنى كثير: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فدخول الجنة مرتب على الإيمان والعمل الصالح، على الإيمان والعمل الصالح. فهذه الأحاديث التي سئل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة ويباعد عنها، فلم يقتصر على قوله قل لا إله إلا الله فقط، قل لا إله إلا الله، لا، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا يتضمن معنى قول لا إله، أي تخلص العبادة لله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، على ما في الأحاديث من تنوع الأجوبة، لكن كلها فيها الجواب بذكر التوحيد والأعمال الصالحة. من هذا الجنس حديث معاذ المشهور الذي رواه الترمذي، وهو من الحديث الأربعين النووية: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر له أصول الإسلام ومبانيه العظام، وجعل ذلك هو السبب في دخول الجنة والنجاة من النار. جعل هذا جوابا لسؤال معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عنها. فلم يقصر ذلك على قوله قل لا إله إلا الله أو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مع أن قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا يقتضي العمل، يقتضي عبادة، يقتضي إخلاص العبادة لله. فهذه الحديث موافقة لما جاء في القرآن كثيرا كثيرا. نعم.
وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك فبايعه عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج، ونظير هذا.
وهذا الحديث من جنس ما قبله من اعتبار الأعمال، ولا سيما أركان الإسلام العظام: الصلاة الخمس والزكاة والصيام والحج، وذكر في هذا الجهاد. فيقول بشر بن خصاصية: جئت لأبايع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاشترط عليه في المبايعة هذه الشروط: الشهادتين وسائر مباني الإسلام، وأضاف إلى ذلك الجهاد. فأبدأ الرجل الاستعداد، استعداد للمبايعة على كل ما ذكر إلا الصدقة، يعني الزكاة وعلى الجهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبض وقال: يعني كيف تدخل الجنة ولا صدقة ولا جهاد؟ ولا صدقة ولا جهاد؟ يقول: فبايع على الأمرين. والمقصود من هذه المبايعة أن يلتزم، أن يلتزم المسلم بهذه الأمور. فمن امتنع، وامتنع أن يلتزم بالزكاة، أو التزم أن يمتنع عن الجهاد، فمعنى هذا عدم القبول لهاتين الشريعتين وهاتين الفريضتين. وإن كانت الزكاة فرض عين على من تحققت فيه الشروط، والجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن لا بد من الالتزام بالشرائع، لا بد من الالتزام بشرائع الإسلام. فلو جاء يعني إنسان يدخل في الإسلام وعرض عليه الإسلام بشرائعه وقال: لا أقبل الإسلام إلا كذا، فإنه لا يكون مسلم. فهذا الرجل يبدو أنه يعني أبدى عدم الاستعداد، عدم الاستعداد للالتزام بالصدقة والجهاد، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته. لا بد من الالتزام بشرائع الإسلام، وذلك بالإيمان بها ونية القيام بها، لأن كثيرا من هذه الواجبات عند المبايعة لم يتهيأ القيام بها. الحج له وقت، والصيام له وقت، والجهاد يتوقف على وجود أسباب، والصدقة أيضا توقف على وجود المقتضي وهو ملك المال وملك النصاب. لكن الأمر يعني المتحتم في هذا المقام هو الالتزام بها، الالتزام بها بالإقرار بوجوبها وعقد العزم على القيام بها. أما من يقول: أنا أقبل الإسلام إلا كذا، هذا أنا لا أقبله ولا أعترف به ولا أفكر أني أعمله، هذا لا يصير بهذا مسلما. لا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن يشهد الشهادتين ويلتزم ببقية الشرائع، لابد من الالتزام. فالرجل يعني أولا اعترف بالصلاة والصيام والحج، لا وامتنع من الالتزام بالصدقة والجهاد. قال: كيف تدخل الجنة ولا صدقة ولا جهاد؟ فلما رأى أنه لابد، وأن هذه أن الصدقة والجهاد من الأهمية في الدين، من الأهمية بمكان، راجع نفسه واستجاب لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبايع، وبايع على كل هذه المذكورات. نعم. ونظير هذا بعد،
ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا عن قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع، قتاله إلا بأداء، حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منه ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة مع الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. فإن التوبة من الشرك،
نعم،
فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين، مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة
إلى لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث أيضا تؤيد ما سبق من اعتبار الأعمال في ثبوت يعني حكم الإسلام، وفي النجاة من العقاب ومن القتال أو القتل، ومن كذلك العذاب في الآخرة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. في لفظ: من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في حديث ابن عمر في الصحيحين كما ذكر المؤلف في ذكر الأصول الثلاث: الشهادتين والصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث وما في معناه تماما مطابق للآيتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأفادت الآيات والأحاديث أنه لا يكف عن قتالهم إلا بالتوبة من الشرك، وذلك بالإتيان بالشهادتين وبالتزام هذه الشرائع: الصلاة والزكاة، كذلك ما بعدهما، لكن الاقتصار عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام، ومن التزم بهما فما بعدهما تابع لهم. ويوضح هذا المقام ما جرى بين أبي بكر الصديق بعدما في شأن مع عمر ومن وافقه في شأن مانع الزكاة، حيث عزم أبو بكر على قتاله فاعترض عليه عمر قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة اتفقوا على قتالهم. المؤلف يستنبط من هذا إن التوحيد إن هذه الحديث تدل على أن التوحيد لا يعصم من عقوبة الدنيا بل يبيح القتال يعني يباح القتال من امتنع من فريضة من فرائض الإسلام يباح قتاله يباح قتله. بل قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثيب الزاني. يجب قتل الثيب الزاني يجب إقامة الحد عليه مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله أمرت أن أقاتل الناس إلى قوله إلا بحق الإسلام وفي اللفظ الآخر إلا بحقها. قال أبو بكر الزكاة حق المال وكل شرائع الإسلام هو من حقوق لا إله إلا الله من حقوق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان كل ذلك من حقها. فعلم بهذا كله بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأن قول لا إله إلا الله يوجب النجاة من النار. وتحريم النار فلا بد من إعمال النصوص كلها. فالذي يأخذ بعض النصوص ويترك بعضا هذا متبع لهواء. لا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينها وهذا هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة. جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد وفسروا بعضها ببعض فلم يكفروا بالذنوب كما فعلت الخوارج ولم يخرجوا من أصل الإيمان كما فعلت المعتزلة احتجاجا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولم يفعلوا فعل المرجئة ويقول قولهم بأن التصديق بالقلب ومعرفة الخالق والنطق بكلمات التوحيد إن هذا يكفي ويعصم من العذاب. فهذا التوحيد لم يعصم من عقوبة الدنيا. الصحابة قاتلوا مانع الزكاة والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ومصداق ذلك في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فعلم أنه لا يخلى سبيلهم بمجرد يعني النطق بكلمة التوحيد من غير التزام بالشرائع. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نحمل حديث القوم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء إلا الزكاة فقبل ذلك منهم صلى الله عليه وسلم.
كيف نحمل
حديث القوم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء إلا الزكاة فقبل ذلك منهم.
لا إله إلا الله. هذا إذا صح فهو محمول على نوع من التدرج، على نوع من التدرج، وإلا فلا يمكن أن يستقر. مثل قبول من قال لا إله إلا الله والكف عنه كما تقدم في حديث أسامة، يعني يجب الكف عنه. فهؤلاء من صح الحديث أنا لا أدري درجته، هذا يعمل على نوع من التدرج في الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض أهل المعاصي إذا نصح أو أنكر عليه قال الإيمان في القلب، فهل هذه العبارة صحيحة؟
نعم، أصل الإيمان في القلب. إي والله، الإيمان أصله في القلب، ويتفرع عن الإيمان في القلب إيمان الجوارح. فلو كان فلا تصح يعني هذه الكلمة من، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. فقول هذا القائل يشبه قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره يشبهه. فإذا قيل للعاصي اتق الله هذا حرام، هذا ما يجوز، فقال التقوى بالقلب، التقوى هاهنا، أو ذكر الحديث، كان من قبيل قلنا له هذه كلمة حق أريد بها باطل. كما قال المشركون لما دعاهم لما نهوا عن الشرك قالوا لو شاء الله ما أشركنا، قولهم لو شاء الله ما أشركنا أليس حقا؟ هو حق في ذاته، ولكنهم مبطلون لأنهم ما أرادوا بها تحقيق التوحيد، أرادوا بها تبرير الشرك ومعارضة الشرع، فهي كلمة حق أريد بها باطل. فالمتكلم إذا تكلم بكلمة حق يريد بها باطل فهو مبطل، لأنه ما أراد ما في كلمته من الحق، إنما أراد الباطل الذي يتوهم منها أو يمكن أن يفهمه منها بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟ ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟
عدم؟
ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟
عدم المغفرة، ما أذكر عدم المغفرة إلا في السنة. عدم المغفرة، عدم المغفرة، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالسؤال ما هو يعني بين، فصاحبه على أن يوضحها أو يتكلم إذا شاء. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل بعض الفرق الضالة وذكر بعض الفرق يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكون مصيرها الجنة بعد العذاب؟
إيش السؤال؟
يقول: هل بعض الفرق الضالة يكون وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مصيرها الجنة بعد العذاب؟
بعض الفرق الضالة، يعني هل بعض الفرق الضالة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل، يعني يدخل الجنة بعد العذاب؟ هذا سؤال. هذا يتصل بحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ففرق وهم أهل الأهواء، ففرق الضلال المتوعدون بهذا الوعيد منهم من حمله على الخلود في النار، وهذا يعني وهذا يتضمن كفر هذه الفرق، أن كل هذه الفرق كفر، أن هذه الفرق المذكورة في الحديث أنهم كفر، لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار. وهذا قول ضعيف في الحديث. ومنهم من قال بل إن الوعيد المذكور في الحديث هذا من جنس وعيد العصاة، من جنس وعيد أصحاب الكبائر، وعيد وهذه البدع وهذه الأقوال أسباب مقتضية لهذا الوعيد، وهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. والقول الثالث أن هذه البدع وهذه يعني الأهواء منها ما يوجب الكفر فيوجب الخلود في النار لمن مات عليه، ومنها ما لا يوجب الكفر فغايته أن يكون مقتضيا لدخول النار. وهذا هو القول الوسط. واقرأوا هذه المذاهب الثلاثة في ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذا الحديث في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، تكلم على هذا الحديث بكلام يعني نافع، ذكر فيه الأقوال في الفرقة الناجية وقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل رضي الله عنه ورحمه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وذكر كلاما وذكر الأقوال الثلاثة في وعيد في هذا الوعيد أو في حكم هذه الفرق. فمن كان من أهل هذه الفرق يعني مفرطا في طلب الحق ومتعصبا ومتبعا لهواه فهو مستحق للوعيد، ومن كان مجتهدا في معرفة الحق طالبا للحق ولكنه لم يوفق له ولم يتهيأ له من يدله فهو مخطئ، وهذا يكون جهله مع طلبه وإرادته للحق عذرا له فلا يعذب. وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من أن الخطأ يجري في المسائل الاعتقادية كما يجري في المسائل العملية، ويستشهد بقصة الرجل الذي أمر أهله وأولاده أن يحرقوه، وعد ذلك من الخطأ المغفور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط إذن الوالدين في طلب العلم والرحلة إليه؟ لأن والدتي تمنعني من ذلك وجزاكم الله خير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك. إذا كان هذا العلم من قبيل الفرض العيني فترك الفرض العيني معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان من نوع مستحب والعلم واسع وطرقه متعددة فطاعة الوالدين في ترك المستحب قد تكون واجبة، طاعة الوالدين في ترك المستحب قد تكون واجبة، وينظر إلى الدوافع الذي تحمل أمك أو أباك على المنع من السفر لطلب العلم